بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح العلامة الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى على 50 حديثا من جوامع الكلم. نعم نعم نعم.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى: ولنرجع إلى شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه في إكرام الجار. وفي الصحيحين عن عائشة،
بقي يا أمير بقي نقطة في هذا المسألة أيضا، وهو أن كلامنا هذا في الثقات الذين وثقتهم الأمة، ليس من وثقه تلميذه وليس من وثقه العوام، إنما الذي وثقه من يعتد بتوثيقه، هذا له جناب، هذا له جناب، وليس من وثقه من لا دراية له بهذا الشأن فلا يقبل توثيقه. وإنما الموثق عند الأمة، الموثق عند الخبراء بهذا. نعم.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى
كما قال ابن عبد البر: من ثبتت إمامته، ثبتت إمامته، ولهذا لهم جناب. ولهذا اللي يقول لك ما فيش حاجه مزله وانحراف، منين جايبه؟ منين جايبه؟ منين جايبه؟ من امه باسرها. منين جايبه؟ من علم جرح وتعديل صارت عليه الامه. منين جايبه؟ من كتاب وسنه. زل الصحابي، ارى انه صدقكم، زل الصحابي وكذا رجلا صالحا، ولكن حملته الحميه، له جناب وترضى عنه. ولا يذكر الصحابي ولو أخطأ بخطئه فلا يقال الغمدية الزانية، ولا يقال ماعز الزاني، ماعز الزاني، المخزومية السارقة، المخزومية السارقة، خلاص كانت حادثة عرفنا فعلها. أما هي ولا نقول حاطب الخائن، خلاص عرفنا الحادثة، لكن يبقى التعريف بأنه الصحابي الجليل، بأنه الصحابي التائب الذي تاب، التائبة التي تابت توبة لو جاءت أهل المدينة لوسعتهم. قال تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، ولم يقل تخلفوا. نعم.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى: ولنرجع إلى شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه في إكرام الجار. وفي الصحيحين عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فمن أنواع الإحسان إلى الجار مواساته عند حاجته. وفي المسند عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشبع المؤمن دون جاره. وخرج الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. وفي رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما آمن من بات شبعانا وجاره طاويا. وفي المسند عن عقبة
بن يعني ما آمن الإيمان الكامل. نعم.
وفي المسند عن
واحد يقول بعض السلف كان يترك التفسير، نقول التفسير تدريس، لكن إن أردت أن تبلغ فبلغ هذه النصوص حتى يحضر الناس مثل هذه الأفعال. في فرق بين تدريس وتأسيس يا إبراهيم، تمام، وبين نقل هذه الأحاديث للأمة. تأسيس وتدريس تذكر بقى حتى لا يظن ظن أن هذا النافي للصحة وكذا، فأنت تدرس، تدرس وتؤسس، لكن إن جئت على المبارك تبلغ فاترك هذه الأحاديث حتى تقع في قلوب الناس موقعة. اللهم إلا إذا كنت تخطب في قوم خوارج فاجعل خطبتك خطبة المحترزات. لا يزن حيز مؤمن، أي الإيمان الكامل، ليس نبي صحيح الإيمان. والدليل على ذلك أن النبي قال: وإن زنى انصرق. يبقى إذا كنت عند هؤلاء، وإذا كنت عند المرجئة تخطب، فأيضا المطلقات قيدها. فمن كان يخلو كلمي لا إله إلا الله، وإن زنى وإن سرق، قلت لكن وإن زنى وانصرق يثبت له الإيمان أصله، أما كامل الإيمان فلا، فهذا عاص يخشى عليه، وهذا وهذا إلى آخره، فهذا بحسب المقتضي لذلك. نعم.
وفي المسند عن عقبة بن عامر
نقول هذا معنى يعني واضح، ممكن بعض إيه يفهم من عبارات العلماء مثلا، إلا ما نقول السلف يعني أنهم كانوا يتركون هذه النصوص لا يفسرونها، أن هذا يصبح المنهج المتعين، وأن من يفسر يكون خارج عن منهج السلف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي المسند عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول خصمين يوم القيامة جاران. وفي كتاب الأدب للبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة فيقول: يا رب، هذا أغلق بابه دونه فمنع معروفه. وخرج الخرائطي وغيره بإسناد ضعيف من حديث عطاء الخرساني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أغلق بابه دون جاره مخافة على أهله وماله فليس ذلك بمؤمن، وليس يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. أتدري ما حق الجار؟ إذا استعانك أعنته، وإذا استقرضك أقرضته، وإذا افتقر عدت عليه، وإذا مرض عدته، وإذا أصابه خير هنأته، وإذا أصابته مصيبة عزيته، وإذا مات اتبعت جنازته، ولا تستطل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، ولا تؤذيه بقتار قدرك إلا أن تغرف له منها، وإن اشتريت
بقتار قدرك
إلا أن تغرف له منها.
قال في الحاشية: ريح القدر والشواء ونحوهما. نعم.
وإن اشتريت فاكهة فأهد له، فإن لم تفعل فأدخلها سرا ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده. ورفع هذا الكلام منكر، ولعله من تفسير عطاء الخرساني،
لكن المعاني يعني صحيح. نعم.
وقد روى أيضا عن عطاء عن الحسن عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: أدنى حق الجوار ألا تؤذي جارك بقتار قدرك إلا أن تقدح له منها. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم: إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، ثم انظر إلى أهل بيت جيرانك فأصبهم منها بمعروف. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وفي المسند والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه ذبح شاة فقال: هل أهديتم منها لجارنا اليهودي؟ ثلاث مرات. ثم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. ومذهب الإمام أحمد
يعني أن عن هذه السنة أنه قال: من يعمل بها والله لأرمين بها بين أكتافكم، يعني سأظهرها بينكم. نعم.
ومذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الجار يلزمه أن يمكن جاره من وضع خشبه على جداره إذا احتاج الجار إلى ذلك ولم يضر بجداره.
نعم، إذا احتاج إلى ذلك ولم يضر بجداره، لكن لو كان سيضر بجداره فإنه لا يلزم بهذا لأن الضرر يزال. نعم.
لهذا الحديث الصحيح وظاهر كلامه أنه يجب عليه أن يواسيه من فضل ما عنده بما لا يضر به إذا علم حاجته.
يعني يبقى الكلام: هل المواساة هذه واجبة أو مستحبة؟ فيقول هنا ابن رجب: وظاهر كلامه أنه يجب عليه أن يواسيه من فضل ما عنده بما لا يضر به. قال المروذي:
قلت لأبي عبد الله: إني أسمع السائل في الطريق يقول: إني جائع. فقال: قد يصدق وقد يكذب. قلت: فإن كان لي جار أعلم أنه يجوع؟ قال: تواسيه. قلت: إن كان قوتي رغيفين؟ قال: تطعمه شيئا. ثم قال: الذي جاء في الحديث إنما هو الجار. وقال المروذي: قلت لأبي
يعني شدد في هذا. نعم، شدد في الجار.
وقال المروذي:
إنما قال جائع يلقاني في الطريق، يقول قد يصدق قد يكذب فلا يلزمك. إنما الجار قال لا، قال: طب بس أنا عندي رغيفان. قال: تطعمه شيئا. يعني حتى تأتي بأصل الإيه؟ المواساة. ولا شك أن هذا يتأكد تأكدا شديدا. أما مسألة الوجوب ففيها نظر، فإن هذا من باب الإرشاد والتوجيه والمواساة وليس من باب الوجوب. نعم.
وقال المروذي رحمه الله: قلت لأبي عبد الله رحمه الله: الأغنياء يجب عليهم المواساة؟ قال: إذا كان قوم يضعون شيئا على شيء كيف لا يجب عليهم؟ قلت: إذا كان للرجل قميصان أو قلت جبتان يجب عليه المواساة؟ قال: إذا كان يحتاج إلى أن يكون فضلا. وهذا نص منه في وجوب المواساة من الفاضل ولم يخصه بالجار، ونصه الأول يقتضي اختصاصه بالجار.
يقول: وهذا نص منه
في وجوب المواساة من الفاضل ولم يخصه بالجار، ونصه الأول يقتضي اختصاصه بالجار.
وقال
في رواية ابن هانئ في السؤال: في السؤال يكذبون. قال أحب إلينا لو صدقوا ما وسعنا إلا مواساتهم. وهذا يدل على وجوب مواساة الجائع من الجيران وغيرهم. وفي الصحيحين عن
قال هنا في الحاشية: يقول ابن حجر: ومحل وجوب عند من قال به أنه أن يحتاج إليه الجار، ولا يضع عليه ما يتضرر به المالك، ولا يقدم على حاجة المالك. ولعلنا على ذكر من حديث المضارة وروايات حديث أبي هريرة وقاعدة الشريعة وقضاء شريح وفهم محمد بن حسن، وهو ما يتسق مع ما ورد ابن رجب عن أحمد، ولا يكاد يختلف مع ما اتضح لنا إلا في جزئيات واحدة، أننا نقول إن هذا الوجوب من الناحية الإنسانية لا من حيث الحكم والقضاء، إلا في حالة واحدة: أن يتعنت المالك حيث يتشاهى منع نفع الآخرين في الوقت الذي لا يلحق أي ضرر بأية صورة من وراء ارتفاق جاره بجداره. وربما كان هذا أساس إجبار المالك فيما وقع من قضايا إلى رسول الله ثم إلى عمر في ذلك. نعم.
قال: وفي الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني. وفي المسند وصحيح الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع قد برئت منهم ذمة الله عز وجل. ومذهب أحمد ومالك أنه يمنع الجار أن يتصرف في خاص ملكه بما يضر بجاره، فيجب عندهما كف الأذى عن الجار بمنع إحداث الانتفاع المضر به، ولو كان المنتفع إنما ينتفع بخاص ملكه.
نعم، يعني حتى لو في يتصرف في ملكه ما يقول أنا حر، هذا ما لم يضر بالآخرين. أنت في ملكك لو تحفر في بيتك لكن بما يضر بيت جارك هذا لا يجوز، ولو تضرر جارك فسقط بيته تضمن، لأنك أنت السبب. نعم.
ويجب عند أحمد أن يبذل لجاره ما يحتاج إليه ولا ضرر عليه في بذله، وأعلى من هذين أن يصبر على أذى جاره ولا يقابله بالأذى. قال الحسن: ليس حسن الجوار كف الأذى، ولكن حسن الجوار احتمال الأذى.
واو، ليس حسن الجوار كف الأذى، ولكن حسن الجوار احتمال الأذى. شوف الكلام الرائع، هذا أثر ماتع، هذا أثر ماتع. لأنه كف الأذى يعني يحسنه الكثير يا أخوان، أنا لا أؤذي جاري هذا يحسنه الكثير، هذا موجود في الأمة كثير، صح ولا لا؟ أنا لا أؤذي جاري، إنما الابتلاء بحق أن جارك يؤذي وأنت تحتمل هذا الأذى. ليه بقى؟ لوجود المقتضي الذي يمنعك من الصبر عليه، من الصبر أذى أذى وأنت تسكت وتتحمل وتحتمل هذا وتنصح وتكظم غيظك، هذا يدل على نبلك. يبقى في مقتضي إيه موجود مع ذلك تصبر. نعم.
ويروى من حديث أبي ذر رضي الله عنه يرفعه: إن الله يحب الرجل يكون له الجار يؤذيه جواره فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ظعن، خرجه الإمام أحمد. وفي مراسيل أبي عبد الرحمن الحبلي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه جاره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كف أذاك عنه واصبر لأذاه فكفى بالموت مفرقا. خرجه ابن أبي الدنيا.
نعم، طيب نكتفي بهذا القدر اليوم.